الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الآية 89: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. في هذه الآية حث من الله عز وجل للمؤمنين بالإنفاق في أوجه الخير وبذل المال لله عز وجل، وهو من أحد أسباب نصرة الدين بالمال والنفس. وفي حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نهي من الله عز وجل أن يتسبب الإنسان في إهلاك نفسه بجميع أنواع المسببات، وهذه آية عامة يستدل بها في لو سلك طريقا وعرا أو طريقا مخيفا أو صام وهو مريض أو دخل في مشاكل وبإمكانه الخروج منها إلى غير ذلك، فالإنسان لا يلقي بيده إلى التهلكة، فليتق الله في نفسه، فهي أمانة من الله عز وجل عنده، ولا يجوز له بحال أن يفرط فيها ويضيع الأمانة، ولا يقول نفسي وأنا حر فيها. ما أنت بحر فيها، فإن الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبهذا تعلم مصرية الدين، فالدين أمرك بالمحافظة على نفسك في أي شأن من الشؤون، حتى لو كنت في جهاد وكان العدو يفوق العدد وتخشى من الهلكة، فلك أن تتحيز إلى فئة ثم قال: وأحسنوا، انفق في سبيل الله واحفظ نفسك مع الإحسان بالعبادات والمعاملات، فمن فعل ذلك أحبه الله، إن الله يحب المحسنين. وقد تقدم معنا مرارا أن صفة المحبة ثابتة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي يفعلها ربنا سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد جاء في غير آية: يحب المحسنين، يحب الصادقين التوابين المتطهرين. قال: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية احتج بها بعض أهل العلم على وجوب الحج والعمرة،
وذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن الدليل على الوجوب غير هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية التي تدل على الوجوب، أما هذه الآية فليس فيها إلا أن الإنسان إذا شرع في النسك فعليه أن يتمه، وليس المقصود به الحج الأول أو العمرة الأولى، بل أي حج وأي عمرة إذا دخل فيها الإنسان وأحرم من الميقات لا يجوز له بعد ذلك التحلل إلا بضوابط شرعية. وبهذا تعلم جهل كثير من الناس الذين يأتون إلى مكة محرمين، فإذا وجدوا الحرم مزدحما خلع ملابسه وعاد إلى موطنه، لا سيما من الذين يقيمون في المملكة، وهذا يسأل عنه كثيرا. فمن فعل ذلك فما زال في عمرته حتى وإن لبس ملابسه، فإن عاد ووطأ أهله وجب عليه فدية مغلظة عند الجماهير أنها بدنة، وإن لم يكن له أهل جماهير العلماء يوجبون عليه فدية أيضا في لبسه للمخيط والتطيب وقص الشعر ونحو ذلك، ويوجبون عليه الرجوع إلى الحرم وإكمال العمرة، لأن الله عز وجل أمر بذلك. فإن أحصرتم أي منعتم من دخول الحرم وحيل بينكم وبينه فما استيسر من الهدي. وهل يكون المريض محصرا؟ أكثر أهل العلم أن المريض ليس بمحصر، وأنه يبقى على إحرامه، فإن تمكن من الحج فذاك، وإلا فإنه يجعلها عمرة. والإحصار يكون من العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم حين أراد العمرة وحيل بينه وبين الحرم ذبح هو وأصحابه الهدي، وكانوا يشتركون السبع في بدنة أو بقرة. وهذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، هل الفدية واجبة على من أحصر ولم يكن له تسبب في هذا الإحصار، أم أنها لا تلزم إلا من أحصر وكان له تسبب أو كان يعلم أنه سيمنع؟ والصحيح أن من أحصر وجب عليه الفدية، سواء أحصر وكان له تسبب أو لم يكن له تسبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن لهم تسبب، وإنما أرادوا دخول الحرم وحيل بينهم وبين الحرم. والهدي المذكور يكون من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم على ما تقدم بيانه. ومن خشي على نفسه الإحصار حتى لا يلزمه هدي له أن يشترط، فإذا اشترط فلا هدي عليه. ولا فدية، كأن يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة ومحلي حيث حبستني. وهل هذا الاشتراط يجوز لكل أحد أم أنه يكون لطائفة محددة من الناس؟ كثير من أهل العلم يجوزونه لكل أحد، من أراد أن يحج أو يعتمر فله أن يشترط، والصحيح أنه لا يشترط إلا من كان عنده عذر تخوف أن يحال بينه وبين الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير وكانت حامل قال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. فمثلا ما يصنعه المتهربون لا بأس أن يشترط، أو رجل مريض وغير ذلك. أما رجل صحيح فإن السلف لم يؤثر عنهم أنهم كانوا يفعلونه عن كل أحد أو لكل أحد. والهدي، هدي المحصر يذبحه حيث حصر، هذا هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه في الحديبية. ولا تحلقوا رؤوسكم، لأن حلق الرأس مع الإحرام مخالف للهدي النبوي، فحلق الرأس وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد ومص الطيب وتغطية الرأس للرجل ولبس المخيط والمراد به ما يفصل على الجسم، كل ذلك من محظورات الإحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا يلبس الخفين. وذكر في المرأة أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. فقال بعض أهل العلم بأن لفظة لا تنتقب ولا تلبس القفازين موقوف على ابن عمر رضي الله عنه حتى يبلغ الهدي محلة، أي لا يجوز التعرض للشعر بأي نوع من الأنواع القص أو الحلق حتى يبلغ الهدي محله، أي يذبح في الزمن والمكان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح فيه. أما الزمن فهو يوم عرفة وأيام التشريق، وأما المكان فهو نحرتها هنا وفجاج مكة كلها منحر، فأينما نحر الحاج أجزأه ذلك. فلما ذكر الله عز وجل هذا الحكم قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. الأذى الذي في الرأس هو من جملة المرض، لكنه ذكر العام ثم ذكر الخاص، لأن أذى الرأس كالقمل والقمل ربما بعضهم لا يراه من الأمراض، فلهذا ذكر. فمن كان مريضا واحتاج إلى أن يحصل له شيء أو يفعل شيء من محظورات الإحرام فلا شيء عليه إلا أنه يفدي فدية أو به أذى من رأسه، كما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه والقمل يتناثر على وجهه فقال ما هذا، أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله، قال احلق وانسك نسيكه. ففدية من صيام، صيام 3 أيام بيّنته السنة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه صيام 10 أيام قياساً على التمتع ولا يصح، لأن السنة قد وضحت ذلك أنه 3 أيام، أو صدقة يعني إطعام 6 مساكين نصف صاع عن كل مسكين، أو نصف ذبيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة: أنسك نسيكة، أي اذبح ذبيحة. والنسك يطلق على العبادة ويطلق على الذبح. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذه مسألة أخرى دخل فيها، ولعله يأتي بيانها في أقسام وأنواع الحج. والحج 3 أنواع: التمتع والقران والإفراد. أما المفرد فليس عليه هدي، وأما القارن فعليه هدي يسوقه معه، وأما المتمتع فإن كان مكيا فليس عليه هدي، وإن كان آفاقيا فيجب عليه الهدي، إلا أنه إذا عجز عن الهدي وهو ما استيسر من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ويجوز أن يشترك في الإبل 7 وفي بعض الروايات 10 وفي البقر 7، فله ذلك. وذهب ابن حزم أن ما استيسر من الهدي ولو ديك، وهذا من التوسعات، فإن الهدي والفدية والعقيقة والأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. قال: فمن لم يجد أي هديا فصيام 3 أيام في الحج، واختلف متى تصام هذه 3 الأيام، فقال بعضهم: متى وصل وأراد أن يصوم صامه، وقال بعضهم: بل يصوم من 7 و8 و9، وقال بعضهم: هذا سيفوت عليه الفطر في عرفة، والسنة أن يفطر. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يصوم 3 أيام تشريق، مع أنها أيام عيد، إلا أنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. و7 إذا رجعتم، أي 7 أيام إذا رجع إلى موطنه وأهله، تلك 10 كاملة، 10 أيام كاملة جعلها الله عز وجل نائبة عن الفدية والهدي، أقصد عن الهدي، أما الفدية فقد تقدم أنه 3 أيام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. بهذا الآية احتج الجماهير على أن المكي ليس عليه هدي، لأن المكي أهله حاضر المسجد الحرام. وبهذه الآية احتج من احتج من أهل العلم على أن مكة كلها مسجد حرام، وأينما صلى الإنسان كان له أجر 100,000 صلاة وأفضل من 100,000 صلاة. ثم قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، اتقوا الله وراقبوه، وأتوا بحجكم كما يحب الله عز وجل ويرضى وكما شرع وأمر، فإن لم تفعلوا ذلك فاعلموا أن الله شديد العقاب، يعاقب من خالف أمره ومن ارتكب نهيه وزجره. وإلى هنا والحمد لله.